أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. الكلام لا يزال في الارتباط المنطقي بين النظام ودخالة الشعوب. قلنا في الدرس السابق أن برهان النظم أورد عليه إشكال من قبل الفيلسوف الإنجليزي هيوم. كان ملخص هذا الإشكال يقول أنه أنتم كيف تريدون أن تثبتون وجود منظم بسبب وجود النظام؟ هذا ما نريد إثباته في برهان النظم، أن هنالك عاقل منظم هذا هو الذي أوجد النظام. هذا بعد ما نريد إثباته. هيوم كان محل إشكال شنو؟ كان يقول أنه أنتم لا يمكن لكم أن تستدلوا بوجود النظام الموجود في الكون على وجود منظم لهذا النظام. ما هو السبب في ذلك؟ السبب قال لأنه أنتم إنما انتقلتم من وجود النظام إلى وجود المنظم لأنه قستم على الأشياء الصناعية. أنتم نظرتم إلى الأشياء الصناعية التي يصنعها الإنسان، ساعة، سيارة، جهاز حاسبة، غيرها من هذه الأمور، وجدتم فيها نظام، فقلتم إذا لا بد له من منظم. هذا وين؟ هذا في الأمور الصناعية. فقستم الأمور الصناعية على الأمور الطبيعية. الكون أمر طبيعي، والطبيعة ليست من صنع الإنسان. فبالنتيجة أنتم قستم الأمر الصناعي على الأمر الطبيعي، أو قستم الأمر الطبيعي على الأمر الصناعي، وهذا قياس مع الفارق. هذا كان ملخص إشكال هيوم. لماذا قياس مع الفارق؟ قال لأنه الكون لم يتكرر أكثر من مرة. أنتم حتى يكون قياسكم صحيح لابد أن يخلق الكون أكثر من مرة، وننظر إحنا خلقة هذا الكون ونلاحظه كما نلاحظ في التجربة أو في التمثيل أو في الاستقراء. فأنتم خرجتم بهذه النتيجة أن لكل نظام منظم نتيجة إما تمثيل أو استقراء أو تجربة، تمام؟ وبالنتيجة الكون لم يحصل فيه لا تمثيل لا استقراء لا تجربة، لأنه تمثيل وماكو كون ثاني قسنا عليه حتى تقول هذا الكون مثل ذاك الكون، ولا استقراء لأنه ما موجود أكثر من كون إحنا عايشين به، هو كون واحد حتى تقول أنه استقرأنا الأول والثاني والعاشر، ولا تجربة أن هنالك كونين متماثلين تماما، وسرينا حكم وقلنا حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. هذه الأمور لم تجري ولم نقم بها. بالنتيجة ما هي المحصلة؟ قياسكم مع الفارق. هذا روح إشكال هيوم، شنو؟ أن ما قمتم به قياس مع الفارق. نحن في الجواب، روح جوابنا شنو؟ نقول لا، هذا ليس قياسا مع الفارق، بل القياس مالتنا صحيح، وأنه نحن لا نحتاج أصلا إلى التجربة. زين، عندما أجبنا قلنا أن برهان النظم هذا الإشكال من هيوم ناتج من عدم فهمه لبرهان النظم، وقلنا أن الفلسفة، أن المدارس الغربية عموما فلسفتها ضعيفة، لكن عموما أنه هم تصوروا وتوهموا أن برهان النظم برهان تجريبي. يعني شنو تجريبي؟ يعني يعتمد على التجربة، على المشاهدة، على الحس، بمعنى أنه حسي. خلنا نعبر بتعبير أدق، أنه برهان حسي نتيجة الحس. فبالنتيجة قالوا أنتم لم تجربوا أكثر منكم. هسه ليس مرادي بالتجربة فقط التجربة، كنا لأنه ممكن أن يقول تمثيلا أو قياسا، لكن بالنتيجة أنه الحس، برهان حسي. الجواب كله أن برهان النظم هو برهان عقلي. هذا روح الجواب مالتنا، برهان عقلي، لذلك صح أن نقيس ذلك. وقلنا يتكون من صغرى وكبرى. الصغرى أن هنالك نظام، وقلنا نعم هذه الصغرى نأتي بها عن طريق الحس، لأنه حسا نرى أن الكون منظم، والعلوم الأكاديمية كلها توفر هذه المقدمة لنا. من هنا الصغرى حسية، لكن الصغرى قلنا ما هي وظيفتها في البرهان؟ التفتوا إلى وظيفة الصغرى في البرهان، إلى وظيفة الحس في برهان النظم حتى لا يشكل علينا هيوم. وظيفة البرهان وظيفة الحس في هذا البرهان أنه يوفر الموضوع، موضوع القضية. القضية أن لكل نظام منظم، هاي قضية عقلية، موضوعها أن هنالك نظام ومحمولها له منظم. الحس يوفر فقط الموضوع حتى ينطبق الحكم عليه. القاعدة الكبرى من هذه البرهان هي كبرى كلية، وهذه الكبرى الكلية لا نحتاج فيها إلى الحس، لأن هنالك ارتباطا منطقيا بين النظام ووجود المنظم. هذا بعد روح البرهان، وقررنا هذه المسألة. اللي أريد أن أثير الالتفات إليه والانتباه إليه ملحوظة دقيقة قليلا، يعني أنه في مثل البراهين العقلية، إذا قلنا أن البرهان برهان عقلي، هذا شنو يعني؟ هذا يعني بمجرد أن يتحقق الموضوع لابد أن يتحقق المحمول، كما نقول أن اجتماع النقيضين محال، يعني بمجرد أن يكون نقيضين لابد أن يكون المحمول مالتهم محال، يعني لا يمكن أن يتحقق. لماذا؟ لأن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. شنو غير قابلة للتخصيص؟ بمعنى أنه إذا أتينا بمورد واحد مناقض لهذه القاعدة الكلية يبطل البرهان العقلي. هذا مو مثل الحسيات والاستقراء والكذا كذا كذا. البراهين العقلية غير قابلة للتخصيص، بمعنى لا يمكن أن توجد لها، لا يوجد لها استثناء، يعني لأن العقل يحكم بحكم جزمي، إما أن يكون هذا الحكم موجود أو غير موجود. فإذا الموضوع متوفر الحكم ينصب عليه تلقائيا، إذا غير متوفر. من هنا بعض الأخوة استشكلوا قالوا ماذا تقولون في البحر أنه ينخر الصخور وقد يوفر لنا بعض الأشكال اللطيفة، هذا هم قد يكون نظاما يعني وكذا أشياء جميلة نستسيغها. وأكيد البحر هو ليس له إرادة وشعور، وبالنتيجة توفر لدينا نظام بلا منظم. هذا ماذا تقولون عنه؟ الجواب أنه قلنا لا يمكن أن نسلم بهاي مثل هيك إشكالات، لابد أن نناقش في الأمثلة. يعني نقول أنه هذا ليس نظاما، أكو فرق بين أن يكون هنالك نظام وبين أن يكون الشيء جميل، ليس كل جميل له نظام. فما تنحته الصخر قد نسلم أن يكون مرات شكل جميل ولطيف وكذا، لكن هذا ليس نظاما، نحن نتحدث عن نظام، هذا قياس مع الفارق. هذا ليس نقضا لكل نظام منظم، هذا ليس نظاما، التفتوا. لذلك عندما نقول أن برهان النظم برهان عقلي لابد أن لا يوجد له نقض، وإلا إذا وجد نقض واحد فهذا يعني أن البرهان غير تام. زين، قلنا لماذا أنه أنتم تقولون أن هاي البرهان النظام تقولون أنه برهان عقلي مو حسي؟ قلنا لأن هنالك ارتباط منطقي بين النظام ودخالة الشعور، يعني بين النظام ووجود منظم قاصد لإيجاد هذا النظام. وهذا التقرير المنطقي نقرره بنحوين، بطريقتين. الطريق الأول هو ما تقدم منه، هذا كله إعادة للدرس السابق، نحن لم نتحدث إلى الآن بشيء جديد. التقرير المنطقي الأول للعلاقة بين النظام ووجود المنظم ما هي؟ قلنا أنه فسروا لنا ما هو النظام. النظام هو ترابط مجموعة من الأجزاء المختلفة المتباينة تجتمع حتى توفر لنا غاية وهدف معين. فهنالك إذن أشياء مختلفة متباينة تجتمع ويكون هذا اجتماعها منسق منظم، يعني شنو هنالك تعاون فيما بينها ثلاثة تحقق هدفا وغاية معينة، بحيث إذا أبعدنا جزءا من هذه الأجزاء سوف لا تنتج النتيجة. هذا كله هذا معنى النظام. قلنا هذا الترابط والتنسيق والهادفية لا يمكن أن يقول العقل، لا يمكن أن تصدر من غير هادف، لأنه الهادفية قلنا معناه أكو غرض، والغرض هو للعاقل، لأنه غير العاقل لا غرض له. فمعنى أكو نظام يعني أكو هدف، معنى أكو هدف يعني أكو صاحب لهذا الهدف. فأن تفترض نظام بلا هدف هذا جمع للنقيضين، التفتوا، وهي جاي يرجع إلى جمع بالنقيضين. الرابطة المنطقية هنا في الكتاب ما معبر عنها اجتماع للنقيضين، ما مقررها بهذا التقرير. نحن نريد أن نقررها بهذا التقرير، أن وجود نظام بلا منظم معناه اجتماع للنقيضين. لماذا؟ لأن معنى أنه نظام أن له هدف، لأن أخذنا قلنا النظام له ثلاثة أركان، واحدة من عدنها الهادفية، أنه ينتج، أنه يؤدي إلى هدف معين، يحقق هدفا معينا. معنى يؤدي هدف، يعني أكو واحد يستهدف هذا الهدف. إذن إذا تفترض نظام بلا هدف معناه أن تفترض وجود هدف بلا هدف، وهذا مستحيل. إذن أن يكون نظام بلا منظم، نظام بلا شعور، هذا جمع للنقيضين وهذا محال، اجتماع النقيضين محال. إذن رجعت المسألة علما إلى اجتماع النقيضين محال. إذن لابد أن يكون هنالك نظام منظم لكل نظام، هذه القاعدة الأولى. هذا النظر علما إلى نفس النظام، إلى ماهية النظام، هذا جواب. التقرير الثاني، هذا من هنا يبدأ دارسنا الجديد. التقرير الثاني هو أن نريد نقرر هاي الرابطة المنطقية نفسها بين النظام والمنظم بلغة أخرى، ببيان آخر. روحه واحدة، روحه واحدة، لكن شنو نريد؟ أنه نقرر بصيغة رياضية اعتمادا على الاحتمالات، على برهان الاحتمالات اللي تقدم تقريره في الدرس الرابع اللي هو محل التقرير. ايش نقول؟ نقول زين، العقل لما يرى، لما ينظر العقل الى الاف بل ملايين من الاجزاء والاشياء الضروريه لتوفر هذا النظام، قلنا احنا قلنا ضربنا امثله ان هذا الكون مالتنا منظم بصوره دقيقه، بحيث انه اذا اختل جزء من هذه الاجزاء راح يؤدي الى ان الكون لا يوجد. إذن هاي الملايين من الأجزاء وطلعنا بعد نسبة الاحتمالية، قلنا صفر أن تكون هذه بلا موجد أو جده، لأنه مش قد احتمال أن يوجد الكون بلا موجد أو جده، طلعنا بالنسبة الاحتمالية قلنا صفر، هذا لا يعتمد به العقل يعني. لذلك نريد نعبر بتعبير آخر، نقول هاي الملايين من الأجزاء اللي تجتمع حتى توفر لهذا النظام الكوني، حتى توجد هاي الحياة على الكون، هذا الملايين من الأجزاء اللي لو اختل واحد من عدها، لو اختل واحد من عدها راح ما يوجد هذا النظام. نسأل منكم نقول كيف وجد؟ خلا خيار، إما صدفة وجد هذا أو شنو، أو موجد عاقل أوجده، شاعر أوجده، وما بعد ماكو صدفة اللي يتبنون الماديين والعاقل إحنا اللي نتبنى الديني. زين، أي الاحتمالين أرجح؟ نقول خلنا نحسب نسبة احتمالات، خلينا نشوف نسبة الاحتمالات مال يا أي الرأيين هو الأرجح عقلا. العقل شي يرجح يا رأي، الآن احنا نحاكم عقليا، نقول أنه احنا نريد الآن بمنزلة القاضي اللي يريد نحكم في دعوة. الآن احنا متفقين مع الماديين، شنو اكو نظام لهذا الكون؟ شنو النظام؟ اكو ملايين الأجزاء الآن الموجودة بصورة دقيقة حتى يوجد هذا الكون، إذا اختل واحد من هذه الأجزاء راح ينهدم النظام. سؤال، من الذي أوجد هذا النظام؟ الماديين الآن يقولون شنو؟ يقولون الصدفة، والدينيين والمؤمنين بالله يقولون الله، موجود عاقل أوجده. زين، خلنا نحكم، نقول كيف نحكم؟ نقول قدموا أدلتكم، خلنا نحسبها حساب رياضي، حساب عرب كما يقال، خلنا نشوف أي الرأيين أصح، حتى على ضوء الرجح عقلا نشوف العقل يحكم بأي الرأي. احنا تقدم منا فيما سبق انه اذا 10 اجزاء الكون اذا يتكون بس من 10 اجزاء حتى توجد هذه من 1 للـ10 لابد 1 في 10 وسالب 10 نسبة الاحتمال، يعني 1 يعني فارزة وراها 10 صفارة، يلا تخلي يعني 9 صفارة وراها 1، يعني 1 في 10 وسالب 10، ايش قد احتمال ضعيف، يعني كذا مر، يعني ايش قد هو 1 في 10، يعني 1 في 10 اس مليار، 10 مليار، 9 صفارة مليار، يعني 1 في 10 اس 10 مليار، يعني شنو؟ يعني هذا الكون لابد ان احتمال، نسبة احتماله ان يوجد صدفتين 1 في يعني من كل مرة، من كل 10 مليارات مرة ان يوجد احتمال واحد من عده، يعني أكو 10 مليارات احتمال متوفرة، وواحد من هاي 10 مليارات أن يوجد هذا النظام، مش قد احتمال ضعيف أن يخرج هذا النظام من بين هاي 10 مليارات نظام. يعني بعبارة ثانية الآن لو خلفت حوض كبير فيه 10 مليارات كرة، 10 مليارات كرة فيها أرقام، وأنا أريد أطلع، هي الأرقام مرقبة من 1 إلى 10 مليار، أنا أريد أطلع الرقم 5، إيش قد لازم أسحب؟ لازم أسحب 10 مليارات مرة يلا يطلع لي هذا الرقم 5، تمام؟ فش قد هذه النسبة ضعيفة أنه أنت تمد يديك وقبل تروح على هذا رقم خمسة؟ إيش قد نسبة ضعيفة هذه؟ إيش قد نسبة ضعيفة هذه؟ ولذلك أنت إذا تعاند وياك هذا مثلا واحد من الماديين قل له خب خلنا نتفق أنا وياك على هاي حتى تشوف النسبة الضعيفة كيف العقل، العقل لا يقبلها حتى وإن كان عنادا يرفضها. شنو هو؟ قل له تعال اكتب لي الآن، الآن أنت ثروتك اكتب لي إياها كذا، وقع لي على ورقة، وإحنا خلي شو نسوي؟ خلنا نسوي فد كرات من الواحد مثلا للمية، هسه مو للعشرة مليار، مية، مية كرة من أرقام من الواحد للمية. فإذا طلع أنت وراح تسحب أنت نفسك راح تسحب لك كرة من هاي الكرات. فإذا طلع رقم خمسة مثلا خب تمام تأخذ الثروة مالتك كلها ما عنده مشكلة، وإذا ما طلع رقم خمسة أنا أخذ ثروتك كلها تتنازل لي عنها. شوف يقبل بهذا؟ ليش ما يقبل؟ شنو السبب؟ السبب لأنه احتمال أن تخرج هاي الخمسة من المية نسبتها خمسة بالمية، يعني كمية سحبة لازم تطلع مرة واحدة، فهذا احتمال ضعيف. يقول لك وأنا أروح أجازف على احتمال واحد بالمية من كل مئة سحبة تطلع لي واحد، يعني واحد بالمية نسبة احتمال أن تطلع هاي الكرة، شين هالمجازفة هاي؟ أنا أروح ثروتي كلها أرهنها على مديجي؟ فشوف عمليا راح ما يقبل، ما راح يستسيغ هذا الطلب مالتك. شلون تقبل؟ قل له من عشرة مليارات، لو فرضنا أنه هذا الكون من عشرة مليارات حاجة وجزء مكون وأكثر بكثير من ذلك، لو فرضنا أن الكون من عشرة مليارات جزء مكون، يلا إيش قد احتمال أن يخرج من هاي العشرة مليارات هذا الكون المنظم؟ واحد من عشرة مليارات، إيش قد احتمال ضعيف؟ كانت واحد بالمية ما قبلت أن تجازف به وتقول لا احتمال ضعيف هذا ما ممكن أن أجازف به، لأنه مو عقلاء أنه أنا رهن ثروتي على واحد بالمية احتمال بسيط هيك ضعيف. أقول لك شلون تقبل أنه هذا الكون من بين عشرة مليارات احتمال خرج هذا صدفة؟ فشوفوا المسألة، إذن العقل لا يقبل. إذن حاسب عقليا أن هذا الكون بهذا النظام اللي هو أجزاء عشرة مليارات جزء احتمال أن يكون هذا النظام نتيجة الصدفة هو واحد في عشرة سالب عشرة، يعني واحد بالعشرة مليار احتمال أن يخرج الكون صدفة، جد احتمال ضعيف. بينما احتمال المؤمنين بالله أنه أوجده عاقل وذو شعور، فلذلك العقل يرفض هذا الاحتمالية، احتمال أن يكون صدفة هذا يقول هذا صفر، تقريبا صفر، يساوي صفر الاحتمال. فإذا كان صفر ماكو خيار آخر، إذن أوجده عاقل شاعر وتنتهي يتم المطلب. إذن هذا الكون لا يمكن أن يكون نتيجة صدفة، لأن نسبة الصدفة ضعيف جدا يقارب الصفر والعقل لا يقبله. إذن لابد أن يوجد، أن يكون موجد هذا النظام هو شاعر وعاقل وله هدف، فيثبت أن هذا الكون نتيجة عاقل شاعر. هاي هي الرابطة المنطقية بين من؟ بين النظام وبين من؟ وبين المنظم، بين النظام والمنظم. ولذلك قلنا أنه برهان النظام وبرهان النظم هو برهان عقلي، بمعنى أن العقل من يجي حاسب المسألة يحسبها حساب بالنسبة حساب الاحتمالات يقول يستحيل أن يكون صدفة، فيثبت المطلوب، فيثبت المطلوب بالرياضيات. هذا نظير، نظير ماذا؟ نظير مثلا أنت الآن سيارة ما موجودة وتجي تلقاها موجودة تقول أكيد إلها موجود. لماذا؟ لأنه العقل شو يقول؟ يقول إذا كان الشيء لم يكن موجودا ثم وجد فلا بد من موجد أوجده. هذا النظر إمن إلى نفس هذا الشيء، لأن أكو قانون عقلي، هذا ما نحتاج به تجربة، هذا ما نحتاج به تجربة. الآن أنت بالبيت جيت ولقيت مثلا كتاب جديد، ما عندك كتاب، هذا جيت لقيت هذا الكتاب موجود، تقول أكيدا واحد جايبه وأكيدا واحد مصنعه، أكيدا واحد مصنعه، أخو مو صدفة هيجي صارت الدنيا حارة وطلع هذا الكتاب هيجي صدفة. فإذا لماذا؟ لأنه قانون العلية قانون عقلي، هذا مو تجريبي، ما يحتاج إلى تجربة. فمو تجي تقول أنا ما جربت أكثر من مرة وإجيت شفت أكثر من كتاب كسة لقيت الكتاب على التشرباية، لابد حتى تطلع بالنتيجة أنه هذا الكتاب ممكن أن يوجد صدفة. ليش؟ لأن أنت ما شفت فد عشر كتب ولا كم مرة تكررت الحادثة قدامك حتى تقول إذا لابد أنه أكو واحد جاب الكتاب، تقول لا ما أحتاج، هو قانون العلية قانون عقلي لا يحتاج إلى هذا التطويل وإلى الاستقراء وإلى التمثيل وإلى التجربة. فالقوانين العقلية لا تحتاج إلى هذا الشيء. كذلك هذا قانون النظام والمنظم، النظر إلى نفس ماهية النظام، هذا محل الشاهد، نفس ماهية النظام، ما دام هنالك نظام بمجرد أن يكون هنالك نظام العقل يقول إذن له منظم، كما أنه لو شيء وجد ولم يكن موجودا من قبل يقول لابد أن يكون له موجد، هذا القانون العلي. فإذن هذا الترابط المنطقي، وبلغة ثانية بلغة الاحتمالات الذي يثبت أنه ما دام هنالك نظام إذن له منظم. أن العقل عندما يرى اجتماع ملايين الشرائط اللازمة لاستقرار الحياة على الأرض، بحيث لو فقد بعضها لاختلت الحياة، أو عندما يرى اجتماع آلاف الأجزاء والعناصر اللازمة للأبصار حتى تبصر العين لابد من أن تجتمع آلاف الأشياء، آلاف الأجزاء والخلايا وبتركيب معين، القرنية مكانها كذا، الشبكية مكانها كذا، كبر العين كذا، الرمش لابد كذا، الجفن لابد كذا، الحاجب ووظيفته شنو كذا، هذه الأمور كلها لابد أن تجتمع حتى يصير الأبصار بهاي الكيفية. فهاي عشرات الأجزاء الموفرة هذه تكون صدفة هيجي، خو يوجد احتمالات كثيرة ليش ما وجدت في العين مثلا في أسفل القدم، ممكن أن توجد في أسفل القدم، ليش وجدت في هذا المكان بالذات، ليش ما وجدت في هامة الإنسان، ليش ما وجدت في ظهر الإنسان، ممكن هاي كل احتمالات، فليش وجدت هكذا، هذا الأسئلة منطقية. فمن بين هاي الأمور وأفضل مكان لها هذا المكان، إذن أكو موجد أوجدها وعنده غرض وهدف، وهو يعلم أن هذا أفضل الأماكن لذلك وضعها في هذا المكان. زين، بحيث لو فقد جزء واحد أو تقدم أو تأخر عن مكانه المعين لاختلت عملية الرؤية واستحال الإبصار، يحكم أن هناك عقلا جبارا أرسى مثل هذا النظام وأوجد مثل هذا التنسيق والانسجام والترتيب والتوفيق، ويحكم بدخالة الشعور في ذلك ونفي حصوله بالصدفة والاتفاق، لأن اجتماعها عن طريق الصدفة كما يمكن أن يكون بهذه الصورة المناسبة، كذلك يمكنه أن يكون بما لا يعد ولا يحصى من الصور والكيفيات الأخرى غير المناسبة، وحينئذ يكون احتمال استقرار هذه الصور من بين تلكم الصور الهائلة احتمال ضعيف، كما مثلنا احتمال واحد بالعشر ملايين، هذا احتمال شنو قيمته أنه أوجد الكون صدفة، احتمال واحد بالعشر ملايين، بينما أوجده موجد شاعر هذا احتمال عالي جدا، وأصلا طبيعة النظام تقتضي، إذن لابد أن يكون من أوجده شاعر منظم، وحينئذ يكون احتمال استقرار احتمال ضعيف جدا يكاد يبلغ الصفر الرياضي في ضآلته، وهو ما لا يذهب إليه الإنسان العادي فضلا عن العاقل المحاسب. أجل أن هذه المحاسبة الرياضية التي يجريها العقل إذ هو شاهد النظام السائد في الكون تدفعه إلى الحكم بأن هناك علة عاقلة اختارت هذه الصورة من بين تلك هذه الصور بقصد وإرادة، وإلا اجتماع هذه الأمور قلنا لأنه يستلزم التناقض، ما دام أكو نظام له هدف، ما دام أكو هدف إذن أكو هادف، وإلا وجود هدف بلا هادف مستحيل، لأن الهدف متفرع عن الهادف، وجمعت تلك الشرائط اللازمة بهذا الشكل المناسب للحياة، وبهذا يبقى برهان النظم قويا صامدا سليما عن أي نقد، ولا يرتبط بشيء من التمثيل أو التجربة كما تصوره يوم، وإنما هو حكم العقل وحده ينتهي إليه عن طريق ملاحظة نفس ماهية النظام من دون تنظيرها بشيئين. بالتالي هذا شيء شنو شان إشكال في يوم، قياس مع الفارق، نقول لا مو قياس مع الفارق، لأنه الإنسان إنما حكم أن السيارة لابد أن يوجدها موجد عاقل شاعر عالم، لماذا؟ لأن فيها نظام، مو لأنها سيارة، ولذلك إذا لقى مثلا بقرب بركان وجد ساعة مرمية شو راح يقول؟ راح يقول هذا أوجدها البركان؟ لا، يقول أكيد هذا سقطة من واحد، هذا أوجدها واحد عاقل شاعر عالم، لأن ليش؟ لأن فيها نظام. إذن النظر إلى نفس ماهية النظام لا خصوصية للأشياء الصناعية، هذا مو قياس مع الفارق، هذا لا، هذا هو عين البرهان. لماذا؟ لأن النظر في هذا الحكم ليس إلى الأشياء، ليس إلى الساعة والسيارة والمسجل والحاسبة، وإنما النظر إلى النظام، وحيث أن الكون فيه نظام إذن هذا خلص حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. فإذا حكمنا بوجود منظم لأن في هذه نظام، راح نحكم بوجود منظم لأن في الكون نظام، فحكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. ليس النظر إلى خصوصيات هذه الأشياء أنها ساعة وكذا وكذا، لا، إحنا حكمنا أن لها منظم لأن فيها نظام وفي الكون نظام، فحكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، إذن ليس قياسا مع الفارق. زين، فالعقل إذا رفض الإذعان من دون تنظيرها بشيء، وبهذا يتساوى الموجود الطبيعي والمصنوع البشري. لماذا؟ لأن النظر للنظام وكلاهما موجود في الطبيعي وفي البشري. فالعقل إذا رفض لأجل ملاحظة نفس الظاهرة، يعني شو يعني نفس النظام الساعة والسيارة، حيث يرى أنها تحققت بعدما لم تكن، فيحكم من فوره بأن لها موجد، هذا في نظام العلية قانون العلية، وليس هذا الحكم إلا لأجل الارتباط المنطقي بين وجود الشيء بعد عدمه، يعني لم يكن ثم كان، وبين لزوم وجود فاعل له. وإن شئت قلت لأجل قانون العلية والمعلولية الذي يعترف به العقل في جميع المجالات، كما أن حكم العقل في المقام بأن الموجود المنظم مخلوق عقل كبير ناشئ من الارتباط المنطقي بين النظام ودخالة الشعور، أو استحالة ظهور النظام صدفة للمحاسبة الرياضية التي مرت. إحنا لما نحاسبها رياضيا نقول صدفة، بعيد أصلا كونه صدفة، هذا الاحتمال قريب من الصفر، إذن لا يمكن أن يكون صدفتين، لا لأن العقل جرب فتوصل إلى هذه النتيجة. وحصيلة الكلام أن طبيعة النظام وماهيته في الأشياء التي تراها التي نراها تنادي بلسان تكوينها أنها صادرة عن فاعل شاعر وخالق عاقل، وهذا هو الذي يجعل العقل يذعن بوجود مثل هذا الخالق وراء النظام الكوني من دون النظر إلى شيء آخر. هذا تمام الكلام في برهان النظام. بقت دقائق قليلة، بعض الأخوة سألني عن برهان النظم بتقريره الثالث، لأن الظاهر إحنا لم نطبق العبارة سهوا، أنه شنو المراد من قانون خاصية المادة. قلنا أنهم قالوا في قانون خاصية المادة أنه الكون هو مكون من مواد، ولكل مادة لها خاصية. قلنا مثلا الملح مالح هو بطبيعته، السكر حلو بطبيعته، المرورة مثلا في بعض الأشياء بطبيعتها موجودة، فالكون هو عبارة عن مجموعة هذه المواد مو شيء آخر، فهي اجتمعت وولدت النظام. فالنظام مو بالضرورة أن يكون نتيجة من منظم أوجده، لا، نتيجة خواص المادة. هذا كان ملخص إشكالهم. الجواب مالتنا احنا ماذا قلنا؟ قلنا أنه هذا مجرد كون أكو خصائص للمادة موجودة فيها، هذا لا يمكن أن يفسر وجود هذا النظام، ويستحيل أن تكون خاصية المادة مفسرة لوجود هذا الكون. لماذا؟ أولا لأنه السؤال من أوجد هذه المادة بهذه الخصائص، هو من اللي أوجد خصائص هذه المادة؟ إن قلت المادة أزلية، هاي النظرية القديمة اللي كان يتمسك بها الماديين، المادة قديمة، نقول لا، سيثبت بالبرهان البرهان القادم أن المادة، براهين القادم إن شاء الله تعالى، أن المادة لا يمكن أن تكون أزلية. وتقدم منا هذا وين؟ في دروس في العقيدة، أن المادة لا يمكن أن تكون أزلية. فإذا نسأل هذا السؤال، هو من اللي أوجد خاصية للمادة حتى نقول أنها شنو هي التي أوجدت هذا النظام؟ إذا لا يمكن، لأن المادة شنو؟ المادة ليست أزلية، خصوصا على النظريات الحديثة اللي يقولون بالانفجار الأعظم، أن الكون قبل 13 مليار ونصف تكون الكون نتيجة انفجار الأعظم. إذا لم يكن ثم كان، إذا من الذي أوجد هذه الخصائص المادة؟ من الذي جعل الملوحة للملح؟ من الذي جعل الحلاوة للسكر؟ وهكذا. إذا لابد من موجد أصلا أوجد هذه المادة أولا، وأوجد الخصيصة مالتها ثانيا، والآن وجد هذا الكون. إذن خاصية المادة لا تفسر، هذا أولا، هذا الجواب الأول. الثاني، لو تنزلنا وقلنا أن المادة أزلية، خو تمام، افترض المادة أزلية، لكن هم لا يمكن أنه تكون مفسرة للنظام، والسر في ذلك ما هو؟ لماذا لا يمكن أن تكون نظرية خاصية المادة مفسرة للكون؟ نقول لأنه خاصية المادة هي تنظر علما إلى كل مادة مادة، يعني تنظر إلى الملوحة وتقول خواص الملح هذه، أي خواص، خواص الأكسجين هذه، خواص النيتروجين هذه، خواص الكربون هذه. لكن السؤال أنه إحنا ما نرى بس خواص مواد، يعني الكون ليس هو عبارة عن خواص مواد فقط، وإنما هنالك مرحلة أعلى من خواص المواد، اللي هي شنو؟ قلنا أن بعض الأنظمة في المواد تخدم بعض الأنظمة في المواد الأخرى، بعض الأنظمة تخدم بعض الأنظمة، وقانون خاصية المادة ونظام المادة يفسر النظام في نفس المادة. إما التنسيق بين هذا النظام الموجود في هذه المادة مع التنسيق في النظام الموجود في المادة الأخرى، فخاصية المادة عاجز عنه، هو لا يتحدث عن تنسيق بين هذه المواد، يقول المواد لها خصائص، إما أنه هذه الخصائص كيف متناسقة، لماذا تناسقت وبعضها يخدم البعض، هذا هو لا يفسر خاصية المادة. يعني افترض أنه مثلا النطفة من خصائصها قلنا شنو؟ أنها إذا وجدت في الرحم مثلا راح تنمو تكبر، تمام. لكن السؤال هو الرحم كيف تناسقت نظامه مع نظام النطفة؟ من اللي أوجد التناسق بين النظام مال الرحم ونظام النطفة؟ ثم أنه المرأة مثلا لماذا صممت بهذه الكيفية وأذاءها بهذه الكيفية حتى بعد فترة في المستقبل سراح شنو راح تحمل؟ هاي المستقبل يعني التناسق المستقبلي، هذا كيف تفسر خاصية المادة؟ هذا لا يمكن أن تفسره. خاصية المادة أقصى ما يمكن أن تفسره أن هنالك خاصية لنفس المادة. بعبارة ثالثة، افترض أن من خواص الأكسجين أنه قابل للاشتعال، يساعد على الاحتراق. الأكسجين خواصه قابل للاحتراق، والنيتروجين خواصه كذا، والكربون خواصه كذا، خو تمام. لكن أن يكون هنالك تعاون بين الأكسجين والنيتروجين مثلا، هذا كيف؟ هذا من اللي أوجده؟ من اللي أوجد هذا أن نسبة الأكسجين 21% ونسبة النيتروجين 78%؟ هذا من اللي أوجد؟ بالنتيجة أكو تناسق صار، نظام يخدم نظام، نظام الإنسان يأخذ الأكسجين يستنشق الأكسجين، زين والحيوان النبات يطرح الأكسجين. هذا العلاقة أكو خدمة بين من؟ بين النبات بين الإنسان. هذا من اللي أوجده؟ ليش ما النبات هم يأخذ الأكسجين؟ هذا سؤال. هذا التنسيق بين هاي الأنظمة، من اللي أوجده؟ فلذلك قلنا قانون خاصية المادة غايته أن هنالك خاصية لنفس المادة، أن نظام لهاي المادة، إما التعاون بين هاي الأنظمة، لأن هذا الكون التفت، هذا الكون لا يمكن أن يكون فقط نتيجة خواص المواد، بل لا بد إضافة لخواص المواد أكو تنسيق وتناسق بين المواد الموجودة بالكون، وإلا قد يدمر بعضها البعض الآخر. هذا التنسيق بين هذا المواد وهذه الأنظمة المختلفة، هذا من اللي أوجده. افترض أن خواص المادة هي هكذا، لكن التنسيق بين هذه بحيث ما تخرب الكون، من اللي أوجده؟ هذا السؤال. والكون لا ينتج فقط من خواص المواد، بل لا بد إضافة لخواص المواد أن يكون هنالك تناسق بين خواص المواد. فمن الذي أوجد هذا التناسق؟ لذلك قلنا أن قانون خاصية المادة لا يمكن أن يفسر نشوء الكون، هذا مستحيل، لأن غايته أن يقول أن لهذه المادة نظام، إما التنسيق بين هذه الأنظمة. من الذي أوجد هذا؟ لا يفسر قانون خاصية المادة، قد يكون له نظام لكن يدمر النظام الآخر، بالتالي يفسد الكون. والكون متوقف على من؟ على أمرين. أنتم في خاصية المادة فسرتم بس أمر واحد، ما ممكن تفسرون الثاني. في خاصية المادة قلت أن هنالك خواص للمواد الموجودة في الكون، لكن سؤالنا التناسق اللي موجود بين هاي الخواص من اللي أوجده؟ قانون خاصية المادة لا يمكن أن نفسره، لذلك قلنا لا بد أن يكون هنالك منظم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين.